وهذان الشيخان جليلان الإمامان الفاضلان اللذان هما أعلى منزلة في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلهما: اقتدوا باللذين من بعدي، أبو بكر وعمر، رواه الترمذي وصححه وحسن الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة في مسلم في حديث طويل: ويطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر، قال: ففيه فضيلة خاصة للشيخين، لأن الله قال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. قال: وأما في الاقتداء فأمر بالاقتداء بالشيخين فقط، بأبي بكر وعمر. وهكذا جاء أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل حراء فتحركت صخرة، في رواية فتحرك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسكن حراء، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. قال: وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان والزبير وسعد بن أبي وقاص. وجاء عن علي رضي الله عنه كما في مسلم قال: ما أكثر ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا أبو بكر وعمر، خرجت أنا أبو بكر وعمر. والأدلة في فضلهما كثيرة. ولما سئل ابن المبارك رحمه الله عن الجماعة قال: الجماعة أبو بكر وعمر. وقال الحسن البصري رحمه الله حين سئل عن حب أبي بكر وعمر: أسنة هو؟ قال: بل فريضة، بل فريضة. ذكره اللالكائي كتاب شرح أصول السنة. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لهما فضيلة عظيمة ومزية عظيمة في دين الإسلام. هذا هو حديث أبي هريرة. قال: أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. أولا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل. فنستفيد من هذا الحديث ومن غير ما الحديث فضيلة للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومع هذه الأدلة المتكاثرة وغيرها مما انفرد كل واحد به من الفضائل، إلا إن الألسن الخبيثة التي تريد الطعن في الإسلام تنال الشيخين، تطعن فيهما وتسبهما. وأهل العلم يقولون في سب أبي بكر وعمر؟ هذه المسألة نقل ابن القطان الاتفاق في الإقناع كما نقله عنه بعضهم، اتفاق أهل العلم أن من أنكر صحبة أبي بكر فإنه كافر مكذب للقرآن، من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر مكذب للقرآن، وهكذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من سب أبا بكر وعمر بالكفر أو بالضلال فإنه كافر. وذهب بعضهم إلى أنه مرتكب لكبيرة فاسق يعزر ويؤدب حتى الموت، يسجن يحبس حتى الموت أو يرجع عن ذلك. والذي تطمئن إليه النفس وهو الذي ينبغي في جناب حق هؤلاء وجناب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من سبهما بالكفر أو الضلال أو أنكر إسلامهما أو صحبتهما فإنه كافر، لأنه ما سبهما إلا لانطوائه على بغض وخبث وحنق على ما قاموا به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل صاحب الموسوعة الكويتية الفقهية الكويتية قال: وقال صاحب الدر المختار، صاحب الدر المختار في كلام معناه أن هذا الذي ينبغي المصير إليه وتكون عليه الفتوى والقضاء حماية لجناب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يكفر من سباهما. فصحبة أبي بكر ثابتة بالنص من القرآن والسنة، وصحبة عمر رضي الله عنه ثابتة بالنص، بل أهل العلم يقولون من أنكر إسلام العشرة فهو كافر، كافر يموت كافرا. وبمعنى كلام صاحب المختار در المختار قال الهيثمي في الصواعق المحرقة، في كلام معناه هذا في آخر البحث وآخر تلك الأسطر، يقول أن الفضل الذي كان لأبي بكر رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أن هذا لو قيل بأنه حده القتل كان هذا هو الأولى، معنى كلامه رحمه الله. وقد نالت أقلام الأقلام الآثمة الآن، وقد نالت الأقلام الآثمة الخاسرة خبيثة من أعراض الصحابة من الرافضة ومن الزنادقة ومن المرتدين وممن أصبح يبغض الإسلام والمسلمين من أبناء جلدتهم، يطعنون في الصحابة، يكفرون الصحابة، يفسقون الصحابة، سواء أحد منهم أو كلهم، وهذه عظيمة وجريمة عظمى في شأن الصحابة رضوان الله عليهم. والذي ينبغي علينا نحن معشر المسلمين أن نترحم عليهم وأن نترضى عنهم وأن نحبهم وأن ندافع عنهم وأن نذكر خيره وسابقته وفضله وأن نعرف له مكانته. وهكذا سب معاوية رضي الله عنه الذي قيل فيه أن معاوية درع الصحابة، معاوية درع الصحابة، يعني من وقع في ذلك الدرع وصل إلى الصحابة، فهو صحابي جليل فاضل، صحبته متيقنة ثابتة. وهكذا من سب عائشة رضي الله عنها وقذفها بما برأها الله منه فهو كافر مرتد، ومن قذف أمهات المؤمنين كذلك كافر مرتد. فينبغي لنا أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج اللالكائن في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وصول أهل السنة والجماعة، عن الإمام مالك أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر، يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر. فهذا الذي ينبغي علينا، أن نحبهم وأن نكرمهم وأن نرفع من شأنهم. وأما ما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم فأمرهم إلى الله، هم صحابة وأمرهم إلى الله، كما قال القحطاني: فقاتلهم منهم وقاتلهم لهم. ولا يتسلط أحد من تلك المسائل التي حصلت بينهم من أجل أن ينال من عرض الصحابة ويسب أبا بكر وعمر وأنهما ظلما علي رضي الله عنه، أو يسب أهل السقيفة، سقيفة بني ساعدة التي وقعت فيها البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، كما يقول قائلهم أن الشر بدأ والفتنة بدأت من السقيفة. ومما ذكروا أن رجلا كان يقال له عمر بن حبيب الظاهر، فلما كان في مجلس هارون الرشيد ودار الكلام في المجلس وتذاكروا مسألة، فذكر بعضهم حديثا لأبي هريرة فيها، فقام بعضهم يطعن في أبي هريرة ويكذب، يلوح ويلبح بتكذيب أبي هريرة من أجل أن يوافق هارون الرشيد في رأيه في تلك المسألة. فقام ذلك الرجل ورد وقال في مجلس هارون أن هذا حديث ثابت صحيح، وأن أبا هريرة رجل صحابي جليل. ثم رجع إلى بيته وغضب هارون الرشيد غضبا شديدا، لأن هذا الرجل يرد عليه في مجلسه في وسط الناس. فلما رجع إلى بيته دخل فجاءه البريد، أي الرسول من هارون، وقال له: خذ كفنك، أي أن الخليفة سيقتله. فقال ذلك الرجل: اللهم إن كنت إنما قلت ذلك دفاعا عن صحابة نبيك فاكفني شره. فلما دخل على هارون الرشيد وجد النطع قد فرش، أي الذي يوضع ويقتل عليه الرجل ويلف، وبيده السيف مصلة، فلما دخل عليه قال: وترد علي يا عمرو بن حبيب ما فعلها أحد قبلك. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الطعن في الصحابة في عدالة الصحابة طعن في الدين، طعن في الصلاة وفي الصيام وفي الحج، جعل يذكره. فوقف هارون الرشيد ثم قال: يا عمر أحييتني أحياك الله، أحييتني أحياك الله. ثم كف عنه وأمر له بعطية. فشاهد من هذا أن الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم طعن فيما حملوا فيما أتوا به، ليس هو سب فيهم في مجرد أشخاصهم، وإنما يطعن فيهم ليطعن فيما جاءوا به قرآن وسنة. وإذا طعن في عدالة هؤلاء طعن في الإسلام. من أين جاءنا الدين؟ من حمل إلينا الدين؟ من حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والسنن والواجبات والفرائض؟ من؟ إلا الصحابة رضوان الله عليهم، فهم عدول بالإجماع، كما نقله ابن كثير وابن الصلاح وغيره من أهل العلم، كلهم الصحابة عدول، من لابس الفتنة ومن لم يلابسها.